بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم، والآن مع الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المرة اللي فاتت كنا توقفنا عند ظهور ما يسمى بالحركة الصليبية، وإزاي إن الدولة الفاطمية انتهت من الوجود في طيات الصراع العسكري والسياسي والفكري والاقتصادي ضد جموع المحاربين الذين جاءوا من أوروبا تحت راية الصليب فيما عرف لاحقا، يعني فيما بعد، باسم الحركة الصليبية. الحركة الصليبية زي ما قلنا المرة اللي فاتت هي يعني في حقيقتها حركة استيطانية توسعية على حساب الغير، إنما يعني عملت لنفسها مبرر ديني على أساس تحرير الأرض التي شهدت قصة المسيح من أيدي المسلمين. وأسهل حاجة إن الواحد يعمل إيديولوجية، يعني توجه عام، يعني فكرة عامة تجمع ما بين يعني الأفكار المعقولة والأفكار اللا معقولة، تجمع بين الواقع والخيال والأسطورة، تجمع يعني بتبقى نوع من خلق جو عام لاتجاه الجماهير في حركة معينة بتبرير فكري. هي دي الإيديولوجية بتعبير بسيط خالص. يعني الإيديولوجية ساعات تبقى من صناعة الطبقة الحاكمة لتضليل الجماهير أو لاستغلال الناس لتحقيق أغراض تخص الطبقة الحاكمة. الطبقة الحاكمة في أوروبا في الوقت ده لازم نبقى فاهمين اللي هي الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية. الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية هي اللي بتحوز الأرض، الأرض الزراعية بطبيعة الحال، والأرض هي مصدر الثروة والسلطة، لأن الأرض بتطلع ناتج، الناتج ده ممكن يتصرف على تدريب الجيوش، ومن لا يملك أرضا يكون فقيرا. واللي حدث من نهاية القرن الثامن الميلادي لغاية فترة الحروب الصليبية إن أوروبا دخلت في سلسلة من الانقسام والانقسام المتولد عن الانقسام، بحيث أصبحت عبارة عن وحدات سياسية واقتصادية صغيرة كل منها تسمى إقطاعية، يحكمها واحد يا إما بلقب دوق يا إما بلقب كنت. إنما الناتج عن ده إنه بقى في مجموعة من الإمارات الصغيرة موجودة على أرض أوروبا، وهذه المجموعة من الإمارات الصغيرة زي العيال الصغيرة ما لهمش كبير، فبيتخانقوا مع بعض طول الوقت، وده عاوز ياخد أرض ده وده عاوز يتوسع على حساب ده. وأوروبا غرقت في القرن العاشر الميلادي فيما يسمى الحروب الإقطاعية. الحروب الإقطاعية كانت يعني نوع من النشاط الاقتصادي، وأرجو أن محدش يستغرب لما أقول كده، لأنه الحروب دي كان هدفها الاستيلاء على ممتلكات الآخرين الإقطاعيين، أو في أضعف الأحيان خطف أمير أو كنت أو أميرة، حد من الطبقة الأرستقراطية، وأخذ فدية عنه، أو في أدنى مستوى أنه يخطفوا لهم شوية حيوانات ويخطفوا لهم شوية فلاحين وشوية محاصيل وخلاص. إذن فهي نشاط اقتصادي لأنه ما فيش غيره. إيه السبب في ده؟ السبب في ده يعني عشان ما نستطردش، إنه الطبقة الأرستقراطية في أوروبا ما كانتش بتعرف حاجة غير القتال. الولد لما يبقى عنده 5 سنين يخش ما يشبه المدرسة الابتدائي، هي في الواقع قلعة من قلاع حد من قرايبه أو أصحاب أبوه، يتدرب فيها على حياة الفرسان من أول ما يسوس الخيل ويأكلها، وكل ما يكبر يتخطى مرحلة لغاية ما يوصل سن الشباب يتدرب على أعمال القتال والفروسية ويدشن فارس. إنما هي مشكلة الفرسان اللي بيتكاثروا كل يوم إنه الوسيلة الوحيدة لإعالتهم، الوسيلة الوحيدة اللي يعيشوا منها، هي الأرض، والأرض سلعة لا تصنع غير مرة واحدة. مش ممكن يبقى في مصنع بيطلع لنا أراضي زراعية، هي الأرض مساحتها محدودة والناس بيكتروا عليها. والأسرة الإقطاعية اللي عندها مثلا يعني 10,000 فدان، بتبقى في بداية الأمر الراجل ومراته وولاده، بس ولاده دول بيتجوزوا وبيخلفوا، بتفضل 10,000 فدان اللي كان بتأكل 5 بقت بتأكل 50، في الجيل الثالث بتأكل 150، وهكذا. ده أدى إلى أنه بقى في عدد كبير جدا من الفرسان في غرب أوروبا ما عندهمش أرض. المصادر التاريخية بتتكلم عن أنه بقى في أوروبا حالة اسمها حالة الجوع إلى الأرض. مش الجوع إلى الأرض يعني عايزين يعملوا سندوتشات أرض لا، جوع إلى الأرض بمعنى أنه كل واحد عاوز حتة أرض تبقى مرتكز ليه في السلطة وفي القوة، خصوصا أن الحرب هي الحقيقة الدائمة في غرب أوروبا في الوقت ده. اللي ما كانش بياخد أرض يا بيشوف له واحدة يتجوزها ورثة أرض، ودي طبعا فرص قليلة ونادرة بطبيعة الحال، أو بينضم للكنيسة يبقى راهب أو يبقى قسيس. وفي الحالتين لقينا الأرستقراطية مسيطرة على الجناح الديني وعلى الجناح السياسي في غرب أوروبا، وترك للفلاحين يعني مهمة الشقاء والجهد والعمل وتسليم ناتج عملهم إلى الإقطاعيين. المشروع الصليبي كان يهدف ضمن ما يهدف إلى إيجاد أراضي جديدة لهؤلاء الفرسان الذين لا يجدون أرضا في غرب أوروبا. والكلام ده مش استنتاج، ده البابا إربان الثاني وهو بيخطب هناك قال لهم إنه بدل ما أنتم بتحاربوا بعض وبتقتلوا بعض روحوا إلى الشرق حيث النساء الجميلات والأراضي الواسعة، فلسطين الأرض التي تفيض باللبن والعسل. المهم إنه انضمت إليهم العناصر التجارية وانضم إليهم الفلاحين الراغبين في الفرار من ربقة النظام الإقطاعي، لأن الفلاح في غرب أوروبا كان يعيش تحت رحمة الطبيعة وتحت رحمة السيد الإقطاعي. إذا الطبيعة عدت على خير وطلع المحصول السنة كويس أهو بياخد اللي يكفيه، إنما إذا الطبيعة قسي عليه بيقضي سنة وممكن كانوا بيموتوا من الجوع وبيترموا في الطرقات وفي الحقول إلى آخره، وفي نفس الوقت القرى بتاعتهم عرضة لهجمات الدببة والذئاب والحيوانات المتوحشة. ويزيد على ذلك السيد الإقطاعي، إذا كان السيد الإقطاعي كويس وطيب يبقى خير، إنما غالبا ما بيبقاش كويس ولا طيب، وأي حاجة الفلاح بيعملها السيد الإقطاعي له نصيب فيها، لدرجة إن الفلاح لو حب يجوز بنت من بناته في ضيعة تانية في إقطاعية تانية لازم يدفع تعويض للسيد الإقطاعي، لأنه السيد الإقطاعي بيقول له البنت دي كانت بتشتغل هنا ولما لو كانت اتجوزت هنا كانت هتخلف ناس يشتغلوا هنا فلازم تدفع تعويض. في هذا الحال البائس اللي ما فيهوش حاضر جيد ولا مستقبل واعد بتبقى الحياة كئيبة وقصيرة ومليئة بالمخاوف، فلما يجي مشروع يقول لهم روحوا حاربوا الكفار بين قوسين المسلمين وخذوا أرض واكتسبوا مجد وهتخشوا الجنة يبقى لازم يروحوا. هي دي الحركة الصليبية باختصار ودون الدخول في التفاصيل الأكاديمية. هذه الجيوش خرجت على مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى الفلاحين أو حملة العامة أو الحملة الشعبية حسب التسميات المختلفة ليها. دول ما أن وصلتهم أنباء خطبة البابا إربان الثاني حتى بدأ كل منهم يستعد للرحيل إلى القدس، وقالوا إن إحنا الفقراء اللي ربنا وعدنا بملك الأرض ولنا ورث الأرض، وجي اليوم اللي يتحقق فيه ده، وما كانش عندهم أدنى فكرة عن المسألة. وتم تجنيد هؤلاء الناس بواسطة دعاة يعني شعبيين منظرهم وسلوكهم يتفق تماما مع الأريج اللي كان موجود في الجو الثقافي في أوروبا. والثقافة هنا مش بمعنى القراية والكتابة، لا، الثقافة بمعنى منظومة الأخلاق والقيم والرؤى اللي بتحكم علاقات الناس. كان هناك نوع من التدين الشكلي النزق، ولما يبقى التدين شكلي بيبقى مقرون بالتعصب ضد الآخر وكراهية المختلف والرغبة في القضاء عليه، وده اللي ميز سلوك الصليبيين. فإذا اقترن ذلك بالجهل كانت المسألة كارثة. وهذا ما حدث فيما يسمى الحملة الشعبية أو حملة الفلاحين أو حملة العامة، لأنه واحد اسمه بطرس الناسك، المؤرخين اللاتين قالوا إنه هو يعني كان راجل حافي وبيلبس قميص من الصوف إلى أسفل ركبته وبيتشبه بالحواريين في فقرهم وتسولهم، وكان ذري الهيئة قبيح المنظر، إنما أوتي فصاحة كبيرة حسب ما بيقولوا، وكان بينه وبين حماره شبه عجيب، هو وحماره شبه بعض، ولما كان يروح حتى الناس كانوا بيحاولوا يتبركوا بيه ويتبركوا بحماره، والحمار الغلبان بقى يدفع تمن دافئ انه الناس عايزه تتبرك بيه، فبينتشوا شعره من 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 جسمه من ديله او من عرفه الى اخره. انما المهم ان هذا الرجل العجيب استطاع ان يجمع عددا كبيرا من العامه في غرب اوروبا، من الفلاحين اللي زهقوا من حياتهم، ومن المارقين، ومن الشذاذ وشذاذ الافاق واللصوص، ومن العاهرات، ولمهم كلهم وجمع جيش كبير قوي في المانيا. انا كان في مشكله التمويل، فسمح لبعض اتباعي وهو والتر المفلس انه ياخد مجموعه ويروح على القدس. على فين يا عم؟ قال القدس. لهم عارفين القدس فين ولا المشوار قد ايه؟ هم مشوا، واثناء الطريق كل ما يقابلوا مدينه كبيره يسالوا هل هذه هي القدس؟ يقول لهم لا، قدام شويه فركه كعب. هذه الجموع الظالمه يعني ارتكبت مجازر رهيبه جدا في طريقها، والمجازر اللي ارتكبتها ضد المسيحيين في البلقان وفي اوروبا الشرقيه، وكانوا بيبقروا بطون الحوامل و و و و لدرجه ان ملك المجر المسيحي اضطر انه يشن هجوم عنيف على جيش بطرس الناسك ويعملوا. هذه الجموع باختصار لما وصلت الشرق حصدتها سيوف الجيش الاسلامي، وانتهت هذه المذبحه الرهيبه اللي ضاع لحيتها هؤلاء الناس المضللين الذين غرر بهم. ولم يهتز لأوروبا الرسمية أو الأرستقراطية جفن، وتجمعت أربعة جيوش من شتى أنحاء أوروبا ووصلت إلى القسطنطينية، ودخلوا في حوار وخناقات ومشاكل وقتال مع إمبراطور القسطنطينية، مع الإمبراطور البيزنطي اللي هم زعموا إن هم جايين عشان يساعدوه، لغاية ما دخلوا الأرض الإسلامية. نتيجة لتشرذم المسلمين، ونتيجة لتفرق كلمتهم، ونتيجة للي احنا قلناه قبل كده من انه بقى فيه خلافة فاطمية شيعية في القاهرة، وخلافة عباسية سنية في بغداد، وبلاد الشام بقت المجال الحيوي للصراع والتنافس فيما بينهما، وده ادى بطبيعة الحال الى انه كل مدينة كبيرة في بلاد الشام كانت مملكة او امارة مستقلة، كل واحد واخد له حتة وعملها إمارة، حلب، حمص، عكا، دمشق إلى آخره. وكان في خليط غريب جدا في بلاد الشام بيبقى أشبه بالمعرض التاريخي والإنساني. لما نيجي نبص لبلاد الشام في الفترة دي وهي قسمة في حكمها بين الفاطميين وبين العباسيين وبين القبائل والأسر الحاكمة المحلية في بلاد الشام، اولا في عرب ومش عرب من الناحيه الاثنيه، من الناحيه من ناحيه الجنس او العرق، في ناس عرب وناس مش عرب. لما نيجي نمسك العرب نلاقي فيهم بدو وقبائل واهل حضر واهل ريف واهل ساحل، ودول 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 فيهم اختلافات. لما نيجي نشوف العناصر غير العربيه التي سكنت بلاد الشام في هذه الاثناء هنلاقي مين؟ هنلاقي الروم البيزنطيين، وهنلاقي اكراد، وهنلاقي أتراك، وهنلاقي تركمان، وهنلاقي كرج، وهنلاقي أحباش، وهنلاقي روس، وهنلاقي أرمن. من كل ملة هنلاقي عدد من الناس. على المستوى الديني كان فيه برضو فسيفساء، يعني نوع من التركيب الصغير قوي لمنظر الفسيفساء السكانية دي كان يقابلها فسيفساء ديني. على المستوى الديني في مسلمين وغير مسلمين. المسلمين في السنة والشيعة، والسنة زي ما احنا عارفين أربع مذاهب أساسية، وهذه المذاهب لها أهمية قوي في المناطق دي. يمكن احنا مثلا في مصر ما نحسش بالمسائل دي، إنما هي ليها أهمية كبيرة هناك. إنما في مقابل السنة في الشيعة، والشيعة في فرق منها، فرق أحيانا مغالية زي الحشاشين اللي هم طائفة الإسماعيلية اللي اشتهروا بالاغتيال واللي كانوا يعني مقرهم الأساسي في مناطق جبل لبنان، وفي فروع أخرى من الشيعة موجودة، وفي العلويين أو النصيرية، وفي الدروز، وفي غير مسلمين بقى. غير المسلمين في مسيحيين، والمسيحيين مذاهب مختلفة أيضا، في روم أرثوذكس، وفي روم كاثوليك وكاثوليك، وفي موارنة وأصبحوا دول كاثوليك، وفي نصاطرة وفي أرثوذكس يعقبة زي الأقباط المصريين، وفي يهود. واليهود أيضا فرق، في القرائين والربانين والسامرة. الربانين هم الطائفة الكبيرة صاحبة الأغلبية، والقرائين طائفة أخرى يقال إنها تأثرت بالمعتزلة في الفكر الإسلامي. وفي السامرة، والسامرة فرقة يعني اليهود عادة بيتهموهم بأنهم خونة التاريخ اليهودي، لأنه أثناء السبي البابلي ما تعاونوا مع الفرس إلى آخر الكلام ده. إنما اللي يهمنا من هذه الصورة إنه في تفاصيل وأجزاء، وما فيش نسيج واحد للسكان، ولا فيش نسيج واحد، وكل ده ناشئ عن إنه في خلاف سياسي واقتصادي وعسكري وفكري بين المسلمين في هذه المنطقة. هذا التشرذم، هذا الانقسام، هذا التفرق هو الذي سهل مهمة الصليبيين، لأنه لما الصليبيين نزلوا كانوا أقل في العدد وأدنى في العدة وأقل في المستوى الحضاري كثيرا من المسلمين. يعني المسلمين في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها كانوا أصحاب الحضارة الأسمى في العالم، وكانت اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة، ومن يريد أن يقرأ شيئا له قيمة عليه أن يقرأ باللغة العربية، ومن يريد أن ينشر شيئا له قيمة عليه أن يكتبه باللغة العربية. يعني اللغة العربية في ذلك الحين كانت هي لغة الدنيا، هي اللغة العالمية، يعني في وضع يشبه وضع اللغة الإنجليزية حاليا. ومع ذلك انتصر الصليبيون وهزم العرب. لم يهزم العرب لأن هم جبنة، ولا إن هم فروا في جبن وتخاذل قدام العدو، ولا لأن هم خافوا، ولا 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 الكلام ده كله. هزموا لأن الحكام بتوعهم في ذلك الحين كانوا متفرقين متشرذمين وما عندهمش عزيمة، وحالهم أشبه بحال الحكام العرب النهاردة. والتالي لما الصليبيين جم نزلوا في أنطاكيا، الفاطميين صارعوا وبعتوا لهم رسالة وتفاوضوا معهم على أساس بالنص، انتوا مادام وصلتوا كده تاخدوا شمال بلاد الشام، واحنا ناخد المنطقة الجنوبية ونتفاهم معكم. الرد زي ما قلنا قبل كده كان انه هم رفضوا، لان استولوا على أنطاكيا واصبحوا يتحكمون في طرق الامدادات والطرق العسكرية في شمال بلاد الشام، واصبح الطريق ممهدا للوصول الى القدس. الفاطميين ايضا نوع من قصور النظر السياسي، وبسبب الفرقة والتشرذم وميراث الشك والمرارة بين الحكام بتوع المنطقة العربية على مدى قرن من الزمان قبل قدوم الحملة الصليبية، كانوا قد استولوا على القدس من الأتراك السلاجقة اللي كانوا بيحكموها باسم الخليفة العباسي. ولما الفاطميين استولوا على القدس أثناء وجود الصليبيين في بلاد الشام، دمروا طبعا تحصيناتها لأنه في حرب، وما كانوش لحقوا يعملوا ترميمات لهذه التحصينات، مما سهل مهمة الصليبيين. من ناحية أخرى نجح الصليبيون في يوم جمعة من أيام شهر يوليو سنة 1099 في اقتحام القدس، وسلمت الحامية الفاطمية وقائدها افتخار الدولة القدس إلى الغزاة الذين ارتكبوا مذبحة من أبشع المذابح حتى بمقاييس تلك العصور التي اتسمت بالوحشية وبعدم الاهتمام بالإنسان. المؤرخين الصليبيين للأسف الشديد افتخروا باللي عملوه في المسلمين، بيقولوا كنا نخوض في دمائهم حتى أعقاب خيولنا. وواحد اسمه فوشيه دي شارتر أسيس، يعني رجل دين المفروض، بيتريق حضرته ويقول وجدنا مجموعة من النساء المسلمات ولم نفعل بهن شيئا، فقط بقرنا بطونهن وقتلنا الأجنة. يعني بيستخف دمه ان هم ما عملوش حاجة في الستات، يا دوبك فتحوا بطنهم وقتلوا الجنين اللي لقوه في بطن. هو نفسه بيقول المسلمين دول ناس مكرين قوي وناس مش تمام. ليه عم؟ لانه بيخبوا مننا الذهب عشان ما ناخدوش وبيبلعوه، فاضطرينا ان احنا يعني حاجة عملية متعبة قوي الحقيقة، ان احنا كل ما نقتل واحد نقعد نفتح جسمه عشان نطلع منه الذهب، وبعدين تفتق ذهننا عن ان احنا نلمهم في كوم ونحرقهم وبعدين ندور على الذهب في الرماد. هذه هي الوحشية التي ارتكبت باسمها المذابح تحت راية الصليب. والصليب بريء من هذه الحرب الاستعمارية الاستيطانية. اللي يهمنا في ده انه المسلمين عمال ما اكتشفوا حقيقة الحركة الصليبية وعمال ما اكتشفوا حقيقة الصليبيين، وايقنوا ان هؤلاء الصليبيين قد جاءوا من غرب اوروبا للبقاء تحت سماء المنطقة العربية، كان الوقت قد فات. هم كانوا بيظنوا انه دول مجموعة من الجنود المرتزقة الذين يعملون في خدمة الامبراطور البيزنطي، واخدين على انه في حرب رايحة جاية بينهم وبين الامبراطور البيزنطي، ونتيجة للتفرق السياسي والعدم الوعي والتفرغ للمصالح الشخصية، تمكن الصليبيون في مدى جيل واحد من الزمان من ان هم يوصلوا الى العقبة على حدود مصر، ويوصلوا الى عسقلان وغزة بالقرب من او على الحدود المصرية ايضا، واستطاعوا ان هم يوصلوا لجبل الشيخ وهضبة الجولان في سوريا الحالية، واستطاعوا انه يستولوا على بقية المواني الشامية واللبنانية الموجودة على ساحل البحر المتوسط الشرقي، وعملوا ثلاث امارات، وبدأوا نوع من الغارات على المصريين. وفي نفس الوقت حاول الافضل شاهين شاه ابن امير الجيوش اللي كان الوزير وصاحب السلطة الفعلية في ذلك الحين انه يجمع القوى العسكرية المصرية والقوى البحرية المصرية للقضاء على الصليبيين، وهي قوة كانت كافية للقضاء عليهم بكل المقاييس، انما التفرغ للدسائس وعدم التنسيق كان تخلي ساعات الاسطول يوصل قبل القوات البرية، وساعات القوات البرية توصل قبل الاسطول، وما يتمش التنسيق في الوقت اللي هم كانوا بيستعينوا فيه بالاساطيل بتاعة الجمهوريات الايطالية التجارية، وكانت هذه اساطيل قوية في البحر المتوسط، واستطاعوا ان يوطدوا نفوذهم، واستطاعوا حتى ان هم ينتزعوا القاعدة البحرية المصرية في عسقلان، ووطدوا نفوذهم في ذلك الوقت. كل محاولات التنسيق بين الشام ومصر باءت بالفشل بسبب المظهرية، بسبب عدم الجدية، وبسبب نوع من المسألة سد الخانة، ونوع من التظاهر أمام الناس وأمام المسلمين بأنه أدي احنا بنحارب أهو، أدي احنا بنجاهد أهو. رد الفعل الحقيقي كان عند الناس أصحاب المصلحة الحقيقية، لأنه الحكام في نهاية الأمر يقدروا يهربوا أموالهم زي ما بيحصل في الوقت الحالي لبلد برا ويهربوا، إنما الناس هتروح فين؟ هتسيب بلدها وتروح فين؟ الناس اللي بتتقتل كل يوم، والمذابح اللي كل يوم المسلمين عمالين يسمعوا أنبائها من جموع الفارين واللاجئين لما الصليبين يخشوا بلد أو قرية ويقتلوا الناس، والناس تجري تروح على بلد تانية فيها المسلمين ويقولوا دول عملوا وسووا، دي خلقت نوع من الرأي العام القوي والضاغط والغاضب، وأخذ المثقفون والفقهاء ورجال الدين، وهم كانوا قادة الفكر والثقافة في الوقت ده بحكم طبيعة التعليم، أخذوا يتحدثون في المساجد وفي خطب الجمعة وفي ساحات الأسواق وفي أماكن التجمعات وفي الدروس وفي الحلقات عن فضل القدس وعن فضل الجهاد والمجاهدين وعن أهمية القدس باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وبدأ يتكون رأي عام ضاغط وقوي ما بقاش يقبل من أي حاكم أن يتقاعس عن ده، وده أدى إلى إفراز سياسي مهم جدا، وهذا الإفراز السياسي تمثل في ظهور نمط من الملك المحارب الأمير المحارب. ما عادش ينفع بقى حكاية الخليفة اللي قاعد وحواليه شوية حريم يطقطقوله صوابعه ورموش رجليه ويقعد يغني ويعمل ومحطوط كده وجهة ودمية، والقادة العسكريين ونساء القصر يعملوا دسائس من حواليه، ما عادش ينفع. خصوصا ان الخليفة العباسي لما سقطت القدس راح له مجموعة من اعيان الشام بقيادة واحد فقيه اسمه ابو الحسن الهروي، وقالوا له يعني إن جدنا الرجل يعني ما قدرش يعمل حاجة، وقال لهم منهم لله يروحوا النار، وأذنوا على بابه في غير أوقات الصلاة بأنه يعني بيشكو لله لأنه هو المفروض مسؤول عن حماية المسلمين. إنما الخلافة العباسية كانت جثة لا حركة فيها. إذا نزلنا من الخلافة العباسية إلى الخلافة الفاطمية في القاهرة هنلاقي برضو المسألة. الأفضل شاهنشاه زي ما قلنا قبل كده بيقول على أبناء البيت الفاطمي كنت أرصهم كالشياه زي الخرفان، أنقي منهم واحد أجلسه على العرش. يبقى دولة الخلافة اللي قاعد عليها خليفة لاهي أو ملهي أو مغيب ما عادتش تنفع. والدول القزمية الصغيرة اللي هي قبيلة دولة، يعني زي بني منقس في شيذر، ولا بني عمار في طرابلس، ولا غيرهم من القبائل التي استوطنت مدنا وجعلت منها إمارة، أو الحكام اللي خدوا دمشق أو اللي خدوا حلب أو اللي خدوا حمص أو اللي خدوا صيدا أو اللي خدوا بيروت وعملوا منها إمارات، ما عادش الكلام ده ينفع. وتساقط بعضهم واستولى الصليبيون على إماراتهم، وبعضهم يعني ما قدرش غير أنه يخش في نوع من التعايش السلمي زي حاكم دمشق السلجوقي، نوع من التعايش السلمي بينه وبين الصليبيين. وكان لابد من ظهور نمط سياسي جديد، ملك محارب يقود الجهاد على رأس جيشه ولا يكتفي بالجلوس في قصره. وابتدى يظهر هذا النمط ويتبلور في دولة أتابكة الموصل من آل زنكي. وكلمة أتابكة معناها مربي الأمير، معناها أتا يعني المربي أو الأستاذ أو الأخير، وإحنا قلنا ده تفصيلا قبل كده في حلقة ثانية. وبيك اللي هو الأمير، فمربي الأمير كانوا أسرة من المربيين، يعني الناس في تلك العصور كانوا بيبقوا حريصين على أنه يعلموا أولادهم ويربيهم كويس، فيجيبوا لهم أساتذة كويسين يعلموهم فنون السياسة والحرب إلى جانب علوم العصر. دولة الأتابكة دي استطاعت إن هي تؤسس إمارة في الموصل، ولم تلبث أن سيطرت على حلب، وبين محور الموصل حلب بدأ التفاعل. وفي سنة 1144 استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد إمارة الرها من الصليبيين، وبات يهدد خطوط الإمدادات في شمال بلاد الشام، ويهدد أنطاكيا التي كانت إمارة أخرى في بلاده. لما بقى في ضغط على الصليبيين ومنوا بكثير من الهزائم في شمال الشام، وأصبح في بعض الأحيان عدد من أمرائهم أسرى لدى المسلمين، بدأ الصليبيون يتجهون بأنظارهم ناحية الجنوب حيث مصر. مصر في ذلك الحين أشبه بالرجل المريض الراقد على ضفاف النيل، ولم تبقى للدولة الفاطمية اللي احنا بنتكلم عنها غير ظلال من قوتها السابقة، يعني حديث ذكريات واهي، ولم تعد هناك دولة. وبدأ بعد يعني الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش، ابتدينا نلاقي مجموعة من الوزراء، والوزير هو صاحب السلطة الفعلية، من أراذل للناس. المقريزي بيقول لنا على واحد أنه كان فراشا وشوهد وهو يرش الماء في بين القصرين وبقى وزير. وبعدين ابتدوا الناس يعني اللي كان معامل اللحم، اللي كان متعهد يورد لحم للمطبخ بتاع الخليفة بقى وزير. وابتدينا نشوف حاجات غريبة جدا، وحدث نوع من التوالي والتعاقب السريع على كراسي الحكم في مصر، أدى إلى إهدار مواردها ولأنها أصبحت جثة بلا حراك هي الأخرى. الصليبيين توجهوا بأنظارهم ناحية مصر، وعلى فكرة الاستيلاء على مصر كان حلما يراود الصليبيين من بدايات الحملة الصليبية الأولى. إنما أثناء الحملة الصليبية الأولى لم تكن قواتهم العسكرية تسمح بهذا، وخشوا إن هم يذوبوا في مواجهة الجيش المصري. إنما لما استقرت الأمور وجات لهم أعداد كبيرة من المهاجرين من أوروبا وبقى عندهم جيش، ابتدى الملك بولدوين يهاجم سيناء، وابتدى يحاول يخش حدود مصر. واضطر الفاطميين عشان يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية ان هم يقولوا له طيب بلاش تخش واحنا هنديك جزية سنوية، وفرض عليهم إتاوة سنوية. وبالمناسبة بولدوين ده هو اللي تسمت على اسمه بحيرة البردويل اللي يعني بتمر في وسطها قناة السويس. ليه؟ قبائل سيناء لغاية دلوقتي بتتحدث في أحاديثها الشعبية عن ذلك العملاق الأشقر الذي كان يأكل السمك ومات بسبب أكل السمك. وبولدوين في أثناء رجوعه من حملته على مصر اصطادوا له شوية سمك من بحيرة البردويل، وكلهم وتسمم ومات واتكل على الله، وسميت البحيرة باسمه بس حرفت من بلدوين إلى البردويل. اللي جه بعديه واحد اسمه عموري أو أماليريكوس، فابتدى يتطلع إلى الاستيلاء على مصر، لأن الاستيلاء على مصر يبقى فيه تأمين للوجود الصليبي في بلاد الشام، والأمن متبادل بين مصر وبلاد الشام عبر العصور. إنما في تلك الأثناء أيضا كان الصراع قد اندلع داخل الدولة الفاطمية بين وزيرين، شاور ودرغام. شاور ودرغام، شاور كان هو الوزير ودرغام كان حاجبه، ثم أعلن نفسه وزيرا. أحدهما سعى إلى بلاط الصليبيين، والآخر سعى إلى بلاط نور الدين محمود، وكلاهما وعد من يناصره بأنه هيديله خراج مصر، وأنه هيدفع له تكاليف الحملة، وأنه هيديله جزية كذا وكذا، ويبقى حاكم تابع له. وتسابق جيش الملك عموري مع جيش نور الدين محمود بقيادة واحد من قواده هو أسد الدين شركو لاحتلال مصر. وشهدت منطقة الشرقية أو محافظة الشرقية في مصر فيما بين الصلحية والحسنية وبلبيس، وشهدت الفسطاط أيضا معارك بين هذه الجيوش اللي دخلت مصر وخرجت منها حوالي 5 مرات، وانتهى الأمر بأن جموع المصريين اختاروا الوقوف إلى جانب قوات أسد الدين شركو أو قوات نور الدين محمود التي يقودها أسد الدين شركو. وانتهى الأمر بدحر الصليبيين بعد ما حرقت الفسطاط، حرقها شاور عشان ما ياخدوهاش منه، وظلت النيران مشتعلة في الفسطاط على مدى 50 يوم. والنهاردة سور الفسطاط وبقاياها اللي موجود في الفسطاط الأثرية فيها آثار هذا الحريق حتى اليوم. إنما اللي يهمنا إنه هذا الجيش اللي بيقوده أسد الدين شركو كان فيه شاب يعني لم يتخطى 20 إلا بسنوات قليلة، اسمه يوسف، عرف فيما بعد باسم الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب. المشهد كان عجيب قوي بالنسبة للدولة الفاطمية، لأن أسد الدين شركو بقى وزير للخليفة العاضد الفاطمي آخر الخلفاء الفاطميين، والخليفة العاضد الفاطمي آخر الخلفاء الفاطميين شيعي، الوزير بتاعه سني وهو أسد الدين شركو، والخليفة الشيعي مقر القاهرة. إنما ولاء الوزير بتاعه وقائد جيوش أسد الدين شركو للخليفة العباسي ومقره في بغداد، وده يبين حالة السيولة السياسية، حالة اللخبطة والدربكة اللي كانت عليها الدولة الفاطمية في أواخر أيام. الخليفة العاضد لم يكن يملك من الأمر شيئا، وأسد الدين شركو تعرض هو وصلاح الدين ابن أخيه لبعض المتاعب العسكرية، إنما استطاعوا أن يحققوا إنجازا مهما وهو القضاء على الخطر الصليبي وإبعاد الصليبيين من داخل مصر. ثم توفي أسد الدين شركو، واختار الخليفة العاضد بدلا منه ابن أخيه الشاب صلاح الدين يوسف الأيوبي. بعض المصادر بتقول إن صلاح الدين يوسف الأيوبي كان شابا، وإن الخليفة العاضد اختاره لصغر سنه، وأنه يستطيع يعني إيه أن يسيطر عليه وأن يسلس قيادة. إنما يعني على أي الأحوال سرعان ما أثبت صلاح الدين إنه هو رجل دولة من الطراز الأول، بدأ يبني لنفسه قوة ذاتية، بدأ يجيب قرايبه وكبار الأمراء ويعمل جيش خاص به هو، وبدأ يقضي على النفوذ وياخد الإقطاعات بتاعت كبار الأمراء الفاطميين ويديها للأمراء اللي جايين معاه اللي هم الأسدية بالنسبة إلى عمه أسد الدين شركو، أو الصلاحية بالنسبة إليه شخصيا. ثم جرد الخليفة العاضد من كل ما يملك، لدرجة أنه المؤرخين أو بالذات المقريزي بيحكي لنا حكاية هو وغيره الحقيقة، وابن واصل في مفرج الكروب بيقولوا لنا أنه كل شوية يطلب منه فلوس ويطلب خيول ويطلب، لدرجة أنه مرة لقاه راكب خيل، راكب حصان هو آخر فرس كان لدى الخليفة، فقال له إحنا محتاجين ده للحرب. الخليفة اضطر أن يديله الحصان ورجع إلى القصر ماشيا، ويبدو أن الرجل قهر أو جات له حالة اكتئاب شديدة فلازم القصر حتى مات. في أثناء لزوم الفراش، في أثناء مرضه الذي سبق موته، كان صلاح الدين الأيوبي قد أمر أحد الخطباء بأن يعلن الخطبة في المسجد العتيق، في مسجد عمرو بن العاص، للخليفة العباسي، وأن يسقط اسم الخليفة الفاطمي. ومش بس كده، ده أمر بإسقاط اسم الخلافة، ومات الخليفة بعد أسبوع من هذه الحادثة دون أن يدري أنه آخر الفاطميين. صلاح الدين الأيوبي عمل يعني شوية حاجات للقضاء على الفاطميين، أغلق الجامع الأزهر باعتباره مركز الدعوة، وفرق مكتبة القاهرة اللي كانت بتحوي أكثر من 1,700,000 كتاب، لدرجة المؤرخين بيقولوا أن الكتب كان ينادى عليها بالأحمال، يعني باعوها لبتوع البطاطا والناس دول. وبعض المؤرخين الذين كانوا يحيطون، بعض الأدباء الذين كانوا يحيطون بصلاح الدين، كانوا بيستأذنوه وياخدوا لأنفسهم نفائس الكتب. الحقيقة يعني القضاء على مكتبة القاهرة مسألة مهمة، يعني لابد ان احنا ناخد بالنا منها. بس المؤرخين عادة بسبب الخدمات الجليلة التي أسداها صلاح الدين الأيوبي للتاريخ الإسلامي بيؤثروا التغاضي عنها. صلاح الدين الأيوبي أيضا جمع أبناء البيت الفاطمي وفصل النساء عن الذكور وسابهم كده لما ينقرضوا لوحدهم، لا يتجوزوا لا فيما بينهم ولا فيما بينهم وبين آخرين. وأدى ده إلى أنه البيت الفاطمي والسلالة الفاطمية انقرضت دون أن يكون منها من يستطيع في المستقبل أن يطالب بالعرش. مش بس كده، القاهرة عاصمة الفاطميين ومقر حكمهم أبيحت لسكن الناس، والمؤرخين بيقولوا أنها امتهنت بأنه بقت سكن العامة، مما يدل على أن القاهرة حتى ذلك الحين لم تكن عاصمة بالمعنى الحقيقي لكلمة عاصمة، وإنما كانت مقرا للحكم ومركزا للحامية العسكرية وموطنا للحاشية ولبيت الفاطميين. الدولة الفاطمية طويت صفحتها، إنما تأثيرها على المصريين لم يطوى، وظلت الاحتفالات من أهم ما يميز الحياة المصرية، الاحتفالات الدينية. واللي يشوف طبيعة الحياة المصرية وطبيعة الاحتفاء بمولد النبي مثلا، أو بعيد الفطر، أو بليالي رمضان، يعرف أنه دي من تأثيرات الفاطميين، والمصريين حولوها إلى مناسبات اجتماعية. رمضان في البلاد الإسلامية الأخرى لا يشبه رمضان في مصر، استخدام الفوانيس والشموع وحلاوة المولد والعرايس والحصان والمسائل دي كلها ترجع إلى هذه الفترة الثرية الغنية. والمصريين زعلوا على زوال الدولة الفاطمية لأن هم بيحبوا آل البيت، مش لأن هم كانوا شيعة، وزعلوا لأنه على الرغم من أن صلاح الدين الأيوبي بطل مهم جدا في التاريخ الإسلامي، إلا أنه صلاح الدين الأيوبي كان بالنسبة للمصريين غريبا، وتصرف الرجل على اعتبار أنه غريب أيضا بالنسبة للمصريين. وهذه قصة أخرى.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.